أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. هذا التعقيب الذي جعل فصلا برأسه، هذا التعقيب هو على خصوص ما مر أخيرا في الفصل السابق، يعني آخر الفصل السابق. آخر الفصل السابق كان فيه الكلام عن نفي الحركة في الجوهر، فقلنا في آخر الفصل السابق وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت، وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. هذا التعقيب يريد أن يقول أن هذا الكلام فيه ما فيه، وأنه قابل للمناقشة، وأنه يمكن وقوع الحركة في الجوهر، ليس فقط يمكن بل يجب أن تقع الحركة في الجوهر، فهذا الفصل يؤسس للحركة الجوهرية. نعم، والتعقيب على هذه النقطة. قال: ذهب صدر المتألهين إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه، يعني على الوقوع، بأمور أوضحها. هذا أوضح الأمور، وإلا هناك أدلة كثيرة، لكن أوضح الأمور حسب ما يقول المصنف بحسب رأيه أنه أوضحه، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع اللي هي الأين والكم والكيف والوضع، إن لم نرجع الأين الوضع يصير أربعة، أما إذا رجعنا يصير ثلاثة، إن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقتضي هذا الوقوع بوقوعها في مقولة الجوهر. لماذا؟ لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إلى الجواهر استناد الفعل إلى فاعله. هذا ما تقدم في بعض المباحث السابقة، لعله في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، قلنا هناك أنه الآثار لا يمكن أن تستند إلى نفس الأعراض، الأعراض وجوده وجود بالغير، وكل أثر له هو محسوب في الحقيقة على نفس الجوهر، وأن ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات. فالجوهر إذا تحرك، عفوا، العرض إذا تحرك حركته معلومة ومستندة إلى أي شيء بالنتيجة، إلى الجوهر، لا يمكن له أن يتحرك العرض بنفسه، ولا يمكن أن يأتي بشيء من نفسه. نسبة العرض إلى الجوهر نسبة الفعل إلى الفاعل، كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، والعرض موجود لا في موضوع. فعلى هذا الكلام يقول المصنف أنه الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع ومستندة إلى الصور النوعية، وهذا ما تقدم هناك في هذا الفصل الخامس كما قلت لكم في المرحلة السادسة. هناك قلنا أن الآثار آثار لابد أن تكون ليست للأعراض إنما هي للجوهر. زين، أي جوهر؟ هل هو المادة الأولى؟ الجواب المادة الأولى ليست سوى القوة، ليست سوى القابلية، فالأخر أكثر شيء. إذن أي شيء هو؟ هل هو الصورة الجسمية المشتركة بين كل الأشياء أو بين كل الأجسام؟ العفو، هل هي الصورة الجسمية؟ هناك أيضا قلنا لا، ليس هذا صحيحا، لأن الجسم الصورة الجسمية مشتركة بين الجميع، فإذا كانت هي العلة المفروض يكون أثرها واحد، بينما نجد الآثار مختلفة بين الأشياء. فإذا قيل أنه صحيح أن الصورة هي العلة صحيح، ولكن ليست الصورة الجسمية بل الصورة النوعية، فالصورة النوعية للإنسان هي علة آثار الإنسان، صورة نوعية للحصان مثلا وكذا، باقي لكل صورة نوعية آثارها الخاصة، فتكون الصورة النوعية هي العلة في الآثار بالنتيجة. قال: لأن الأعراض تابعة للجوهر مستندة إليه استناد الفعل إلى فاعله، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، وهي يعني الصور النوعية هي الأسباب القريبة لها يا هي لحركات الأعراض. فلحد الآن ثبتنا مقدمة صغرى، وهي أن حركة الأعراض أثر، وكل أثر في الأعراض هو مستند إلى علته القريبة، وعلته القريبة أي شيء هي الجوهر، أو سميها الصورة النوعية، الصورة النوعية جوهر، الجوهر أو الصورة النوعية بلا فرق في التسمية. فبالنتيجة أصبحت العلة لحركة الأعراب هو شنو؟ هي الجوهر وعلة قريبة، هذه الصغرى. والكبرى تقول ماذا؟ والكبرى وقد تقدم أن السبب القريب للحركة لابد أن يكون شنو؟ أمر دفعي أو تدريجي. قلنا هناك أن السبب القريب للحركة الفاعل الطبيعي للحركة لا يكون أمرا دفعيا، وإلا سيلزم منه وجود أمر دفعي عنه أيضا، هذا ما تقدم في بعض التفاصيل المتقدمة هنا. هنا في الفصل السابع قلنا ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجددا. لا نعيد، بس نقرب الفكرة ووضحها إجمالا للتفصيل. هناك ذكرنا، قلنا هناك أن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متجددا. زين، هنا نطبقها على الصغرى. الصغرى تقول أن الجوهر هو الفاعل القريب لحركة الأعراب، الجوهر فاعل قريب لحركة الأعراب، وكل فاعل قريب للحركة هو يكون متجددا متغيرا. ينتج أن الجوهر في نفسه أيضا أمر متدرج وأمر متغير. قال إذن فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة، يعني الطبيعة التي فيها الكم وفيها الكيف هي أيضا متغيرة سيالة الوجود تماما كأعراضها. ولولا ذلك، إذا تقول لا الجوهر ثابت وهو علة في الجسمه في الأعراض، يقول لولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات، لأنه سوف لا تجد علتها حينئذ. وفرض الكلام كما قلنا قبل قليل أنها يعني الجواهر هي علل الأعراض وهي واستناد الأعراض إليها. قال وأورد عليه، أورد على هذا الاستدلال بإشكال، يعني الإشكال تقدم الإشكال هذا روحا ذكرناه سابقا والجواب عنه أوضح أيضا. أورد عليه أن ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة. أنت تقول علة الأعراض هو جوهر، هم نقول الجوهر مو متحرك؟ إذا كان الجوهر على قولتك حسب ما تقول أنه متحرك، فهو أيضا يحتاج إلى علة قريبة، فعلته القريبة متحركة والعلة القريبة هذا أيضا متحرك، فلها علة قريبة متحركة، وهكذا على كلام بعد لا ينقطع، وسوف يكون إما أن نصل إلى إما أن يدور أو يتسلسل، أو تقول حاشا، تقول الواجب شنو متحرك، وكلها باطل، لا الدور صحيح ولا التسلسل صحيح ولا حركة الواجب صحيحة. فينتج أنه لا بد من شنو، من خلاف كلامك، بأنه نقول شنو، نقول أن الحركة ليست في الجوهر، وأن الجوهر ثابت سترى عنه أمر متحرك. قال وأورد عليه بأن ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة. كيف صدرت الطبيعة المتجددة؟ يقصد بها الجوهر هنا، على الفرض أنها متجددة باب التسليم. لو سلمنا فنسأل كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة؟ المبدأ الثابت نحن نعترف أن المبدأ بأن الله سبحانه وتعالى الواجب إليه تنتهي سلسلة العلل، فإذا كانت إليه تنتهي فهو بلا إشكال أنه ثابت. فلو قلت بأن الجوهر متحرك سيلزم أن الذي قبله متحرك والذي قبله متحرك إلى أن ننتهي للواجب. قال وأجيب عنه الجواب أيضا تقدم، تذكرون لو أذكركم جوهر متحرك بمن؟ بذاتي، يعني هنا قلنا أن لا
ضرر أن تكون العلة متحركة.
إيه نقطع السلسلة بأن نقول هكذا الجوهر متحرك، ما المانع؟ يقول إذا كان الجوهر متحرك فلا بد أن له علة متحركة. يقول لا، ما قل لا بد. يقول ليش؟ أليس قد تقدم بأن علة المتحرك متحرك؟ يقول نعم الجوهر متحرك، ولكن إذا كانت الحركة زائدة عليه يحتاج في اتصافه بالحركة علما إلى علة متحركة. فالواجب مثلا إذا أثبت الحركة للعرض مثلا يحتاج، نقول مو الواجب، لو العلة لو ثبتت الحركة للعرض نقول الحركة معلولة في ثبوتها للعرض، معلولة إلى علة، وهذه العلة هي علة ثبوت الحركة للعرض، لابد أن تكون في نفسها متغيرة وهكذا. أما لو أن الواجب لم يثبت الحركة للعرض ولم يثبت الحركة للمتحرك بهذا المعنى، بمعنى الأمر الزائد العارض، بل أوجد الشيء بنحو الجعل البسيط وبنحو كانت تامة كما يعبرون، أوجده شنو؟ متحركا. فالواجب أوجد الجوهر، أوجد الجوهر، فإذا أوجد الجوهر أوجدت معه ذاتياته، ومن ضمن ذاتياته حسب الفرد شنو؟ الحركة. فالحركة لم توجد بوجود المستقل حتى يقال هي ثابتة للجوهر بواسطة، وهذه الواسطة هي علة القريبة فتكون متحركة وهلم جرا، بل ثبوت الحركة للجوهر هو كثبوت الناطقية لمن؟ للإنسان. وثبوت الناطقية للإنسان يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، بل هو جعل بسيط فالذاتي لا يعلل. الذي يعلل هو العرضي، فننتهي تنتهي تنقطع السلسلة بأن يقال أوجد الجوهر بالجعل البسيط، وبإيجاده بالجعل البسيط سيكون هو شنو؟ متحركا. قال: وأجيب عنه بأن الحركة لما كانت في جوهرها فالتغير، يعني في جوهرها في جوهر الطبيعة يقصد، فالتغير والتجدد ذاتي للطبيعة والذاتي لا يعلل. فالجاعل الذي هو ثابت إنما جعل المتجدد، يعني أوجده متجددا، مو أوجده ثم أوجد له التجدد. قال: لا، أنه جعل المتجدد يعني الذات جعله متصفا بمن؟ بالتجدد. لا، أنه جعل المتجدد متجددا، ما على قولت ابن سينا ما خلق الله المشمشة مشمشا، بمعنى أنه لم يجعل الشيء ثم جعل له الصفة العارضة اللي هي الذاتي له. فرض الكلام أن الذاتي لم يجعل بهذه الطريقة، فهذا الإشكال مردود. قال: وأورد عليه هم وجه من وجوه النقض. أنتم تقولون أنه الله الواجب أو المبدأ، خلنا نعبر عن المبدأ الثابت، أوجد جوهرا والحركة من ذاته، فلهذا الحركة لم تحتاج في عروضها إلى مبدأ قريب يكون متغير إلى أشكال. والجوهر أوجد ماذا؟ ماذا أوجد الجوهر؟ أوجد العرض وأوجد حركة العرض، واضح شلون؟ فلهذا نقول أن العرض متحرك والحركة أوجدها الجوهر، فالجوهر لابد أن يكون شيء ساكن أو متحرك. متحرك. المستشكل يقول: وليش أنتم مثل ما قطعت السلسلة عند الجوهر فقلتم الجوهر متحرك بمن؟ بذاته وما يحتاج إلى علة متحركة، اقطعوا السلسلة وين هاي المرة؟
بالعرض.
شلون يعني؟ يعني قولوا هكذا، أنتم استدلالكم هكذا انطلق، قلتم الكم مثلا، الكم متحرك وحركته زائدة فتحتاج إلى علة وعلتها الجوهر، والجوهر متحرك بحركة زائدة، قلتم لا، حركته شنو؟ ذاتية. فلماذا لم تقولوا أن الحركة ذاتية أصلا إلا للكم؟ فالنفس الغاترة أن الكم حركته ذاتية، أفيحتاج إلى علة متحركة؟ علته الجوهر صحيح، ولكن الجوهر ليس علة في إيجاد الجعل المركب، بل علة في إيجاد الجعل البسيط، فيكون الجوهر على هذا الاستدلال ثابت أو متحرك؟ ثابت. إذن فالجوهر ثابت، وأوجد العرض حال كون العرض متحركا بنحو الجعل بسيط، وحينئذ نفترض أن لابد أن يكون الجوهر متحركا. الجواب: لا، الجوهر سيكون ثابتا وعلته متحرك، معلوله متحرك، ولكن التحرك ذاتي له، كما أنتم قلتم الواجب ثابت وأوجد الجوهر متحركا، فالجوهر متحرك وعلته ثابتة، هو افترضوا نفس الكلام وين؟ في العرض، فليكن العرض متحركا بذاته وجوهره ثابت، فلا تبلى حركته جوهرية. قال: وأورد عليه بأننا نوجه استناد الأعراض المتجددة استنادها إلى الطبيعة، صحيح هي الطبيعة أوجدتها، لا ننكر ذلك، لا ننكر أن الجوهر علة، ولكن الذي ننكره أنها علة في الحركة بنحو الجعل المركب، نثبت أنها علة للحركة بنحو الجعل البسيط، أو عبارة أدق هي الجوهر علة في إيجاد العرض لا علة في اتصاف العرض بالحركة. قال: إنا نوجه استناد الأعراض المتجددة، يعني هاي الأعراض اللي تقع فيها الحركة كالكم والكيف والكذا، هذه نوجه استنادها إلى الطبيعة بمن؟ نوجه استنادها إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، نفس هذا الوجه الذي ذكرته أنتم بالجواب، نقول نفس الشيء. واضح يعني بهذا الوجه شيخنا شو المعنى بهذا الوجه؟ يعني بنفس الطريقة، هم تكون الحركة ذاتية للعرض ويكون الاستناد استناد أو الإيجاد، الجوهر أوجد عرفة بنحو الجعل البسيط. قال من غير حاجة إلى جعل الطبيعة اللي هي الجوهر جعلها شنو متجددة، ما في داعي نقول الطبيعة هي متجددة. فالتجدد ذاتي لمن هاي المرة؟ للعرض المتجدد. والطبيعة جعلت العرض المتجدد يعني أوجدته بنحو الجعل البسيط، ولم تجعل المتجدد متجددا. ليس جعل المركبين، هذا نورد عليكم هذا كيف تدفع على هذا الكلام. لا تكون هناك حركة في الجوهر. يقول المصنف لا، هذا قياس مع الفارق، لأن الجوهر يمكن أن تكون الحركة ذاتية له ولا تكون ذاتية لغيره ولا تكون منسوبة لغيره. أما العرض فمشكلة العرض أنه شنو؟ مشكلة العرض أنه موجود في غيره، أنه موجود في غيره. والقاعدة تقول كل ما كان بالعرض يكون منسوبا وموجودا وين وثابتا لمن؟ لما بالذات. كل ما في العرض ينتهي إلى ما بالذات، فإذا كان ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات يرجع بالنتيجة أنه كل ما هو ثابت للحركة لا بد أن يثبت، كل ما هو ثابت للعرض لا بد أن يثبت لجوهرها. العرض ليس له وجود استقلالي، إنما وجوده قائم بجوهره، فإذا كانت له حركة فتكون موجودة وين؟ في جوهره. فإيجاد الشيء بنحو التجدد كما تفترضون إنما يكون وين؟ يكون فيما هو موجود في نفسه لنفسه، يعني وين؟ في الجواهر. أما الذي يكون وجوده في غيره فلا يتصور فيه ذلك. لماذا؟ لأنه كما قلنا كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. بالإضافة إلى إشكال آخر أهم أو أوضح، إشكال آخر أن الطبيعة اللي هي في مثالنا يعني الصورة النوعية خلينا نسميها جوهرا، الجوهر ويا شيخ محسن الجوهر علة في الأعراض، فاعل في الأعراض، فاعل طبيعي أو فاعل إلهي. أول شيء شنو الفرق بين فاعل الطبيعي والفاعل الإلهي؟
فاعل الطبيعي
أخذنا الفرق بيناتهم سابقا وقلنا أنه ملاك الفرق المهم أن الفاعل الإلهي موجد للحركة لحركة الشيء لو موجود للشيء، يعني يعطي وجود الشيء لو يعطي حركة الشيء،
يعني
يعطي الوجود. الفاعل الإلهي معطي الوجود، والفاعل الطبيعي معطي حركة الموجود لا يعطي وجود، ليس من شأنه فاعل الوجود، الوجود يعطيه الفاعل الإلهي. إذا كان هذا، إذا تم هذا الكلام نقول أنتم تفترضون أن الجوهر علة وين؟ علة في العرض. نقول لكم علة في العرض، ماذا فعلت للعرض؟ ماذا أوجدت للعرض؟ هل ثبتت للعرض الحركة بنحو الجعل المركب أم أنها أوجدت العرض متجددا؟ شنو الجواب؟ بحسب اعتقادهم شنو؟ بحسب اعتقادهم هم يفترضون أن الجوهر أوجد العرض لو جعل العرض متحركا.
أوجد العرض،
أوجد العرض، إذن أعطاه الحركة لو أعطاه الوجود. وهذا خلاف ما هو الصحيح. الصحيح أن الجوهر فاعل طبيعي وليس فاعل إلهي، يعطي الحركة للموجود ولا يعطي الوجود للموجود أو الوجود للشيء. من يعطي الوجود للشيء ليس الجوهر، وإحنا كلامنا عن الجوهر، فالجوهر فاعل طبيعي وليس فاعل إلهي. يقول المصنف وأجيب عنه عن هذا الإشكال بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة في وجودها للجوهر، فالذاتية إذا قلت أن فيها ذاتي، الذاتي فيها يرجع إلى ذاتية من؟ إلى ذاتية الجوهر، فالحركة كامنة في الجوهر، وكل ما فيها هو ينتهي، كل ما فيها بالعرض ينتهي لمن؟ للذات. قال لا، فالذاتية لا بد أن تتم أيضا وين؟ في الجوهر، فلا يمكن لها أن تستقل بذاتية ليس موجودا في الجوهر. وأورد عليه أخيرا أخير إشكال، إشكال على شنو؟ على الاستدلال للحركة الجوهرية. وأورد عليه بأن القوم صححوا، القوم المشائين مشهور المشائين لا يقولون بالحركة الجوهرية، ابن سينا وغيره ما يقول بالحركة الجوهرية، فلما نفوا الحركة الجوهرية شلون دفعوا هذا الإشكال؟ حصل الإشكال شنو؟ أنه كيف تدفعون إشكال أن الأعراض لو كانت متغيرة وعلتها القريبة هي الجوهر، فلا بد أن تكون شنو العلة القريبة هي متغيرة، يعني الجوهر متغير، فلم ينتبهوا إلى هذه المفارقة مع أنهم لا يقرون بحركة الجوهر. الجواب يقول لا، هم في الحقيقة أسندوا حركة الأعراض ليس للجوهر، فجعلوا العلة القريبة لحركة الأعراض ليس الجوهر بل شيء آخر. لو أنهم اعترفوا بأن العلة القريبة لحركة الأعراض هي الجوهر لوقعوا في الإشكال الذي أشكل عليه.
يقولون بالحركة الجوهرية أو يقولون؟
أي نعم، ولكنهم لم يثبتوا الحركة، لم يجعلوا العلة القريبة هي الجوهر، بل جعلوا العلة القريبة أمرا آخر. ما هو الأمر الآخر؟ الأمر الآخر فصلوه بتفصيلات، أنهم أولا قسموا الحركة كما هو المتعارف إلى حركة طبيعية أو طبيعية، وحركة قسرية وحركة نفسية أو إرادية. الحركة الإرادية واضحة من اسمها، الحركة التي فيها إرادة وفيها هناك إرادة ومريد الفاعل، فاعل مختار. الحركة الطبيعية والحركة القسرية ليس فيها إرادة، لكن الفرق بينهما أنه في الحركة الطبيعية كما في الفاعل الطبيعي كما تقدم يكون الفعل ملائما لمن؟ للفاعل، كما في حركة الحجر للأعلى للأسفل، يا الملائم بالحجر للأسفل، هاي يسمى حركة شنو؟
للأعلى قسرية.
أحسنتم فيك، أحسنتم. ومختصر الكلام أنه أيضا الحركة القسرية بالعكس، وهو أنه هناك لا تجد إرادة، ولكن الحركة في اسم ملائم أو الفعل ملائم لمن؟ أو غير ملائم، أسف، غير ملائم للفاعل، كما في حركة الحجر هذه المرة للأعلى. تقدم هذا الكلام في أقسام الفاعل، قلنا أن هناك فرق بين الفاعل الطبيعي والفاعل القسري، نعم، فاعل بالقسر وفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة، ما سمينا عليها بالنتيجة الفاعل بالإرادة والفاعل المختار. إذا فهمت هذا إجمالا فنرجع لكلامنا الآن، هم شو يقولون؟ يقولون بأن الحركة في العرض ليست مستندة إلى الجوهر، فليست علتها القريبة هي الجوهر. إذن ما هي علتها القريبة؟ قالوا تفصيل المبدأ القريب للحركات الطبيعية، عرفنا شنو الحركات الطبيعية، المبدأ القريب للحركات الطبيعية هو القرب والبعد من مركز الأرض. فالحجر، احنا مو قلنا الحجر حركته الطبيعية انه يذهب للأسفل، فعلته القريبة هو قربه وبعده من مركز الأرض. فالأجسام تقتضي بطبيعتها أن تستقر في مركز الأرض، وكلما ابتعدت عن مركز الأرض يكون لها ميل إلى الرجوع والاستقرار في مركز الأرض. فالقرب والبعد من هذه الغاية يكون هو المبدأ وهو السبب للحركات الطبيعية. فلماذا الحجر يرجع للأسفل؟ ما هو العلة في حركة الحجر للأسفل؟ قالوا أنه لأنه بعيد عن سطح الأرض أو عن مركز الأرض، سميها الجاذبة، سميها كذا، دائما لابد أشياء أن يرجع إلى مركز الأرض. هذا المبدأ القريب للحركات الطبيعية. والمبدأ القريب للحركات القسرية هو الأوضاع المختلفة التي توجد بها هذه الحركة القسرية. شلون؟ قالوا فالحجر الذي يدفع به إلى الأعلى، هاي حركة شنو؟ قسرية. الحجر ما ليس من طبيعته أن يكون من أسفل إلى أعلى، طبيعته أن ينزل من الأعلى للأسفل، فإذا دفع به إلى الأعلى حركة قسرية. قالوا الحجر الذي يدفع به من الأسفل إلى أعلى هو على خلاف مستوى طبعه، يتجدد له في كل حالة وضع معين ومبدأ هذا التجدد للأوضاع المختلفة هو القوة التي في هذا الحجر والتي بها يرتفع من الأسفل إلى الأعلى. فالمبدأ هو هذا القوة الكاملة، وين في هذا الحجر؟ لمن نشأت؟ نشأت من الدفع، من دفع اليد. لهذا إذا كانت يد قوية عضلات قوية ترفع الحجر، وين؟ لا، أبعد من اليد التي عضلاتها أضعف. بالحالتين أكو شنو؟ أكو هذا الوضع وهذه القوة الكاملة، وين؟ في الحجر، بسبب من؟ بسبب الدفع وبسبب ارتفاع قوة الدفع مثلا. زين، هذا وين؟ هذا في الحركات القسرية. أما في الحركات النفسية والحركات الإرادية، قالوا والمبدأ القريب للحركات النفسية هو تجدد الإرادات من النفس الموجودة لذلك الموجود الذي له اختيار في فعله. فإن حركة مثلا الإنسان الذي يقطع مسافة من كربلاء إلى النجف أو بالعكس، إذا يريد أن يقطع هذه المسافة فهو إرادة كلية موجودة، لكن في الحقيقة المبدأ القريب مو إرادة كلية، إرادات جزئية متجددة، فيريد أن يقطع هذه المسافة. ثم هذه المسافة ثم تلك ثم تلك ثم يقول إرادات تتجدد كل ما يوصل مسافة يريد قطعة أخرى يريد قطعة أخرى على أن يصل. فهي حركة الإرادية هي عبارة عن شنو المبدأ القريب لها حسب زعمهم هي مجموع شنو هي إرادات جزئية متجددة ويستدلون على هذا يستدلون أن الإرادة الكلية مو كافية يقولون لو أنه انقطع عنه لم يرد وصل إلى منطقة خان النص مثلا ولم يرد إكمال الحركة تنهدم الحركة تنهدم الإرادة الكلية ما تنفع منها لا يقال لا بد أن يتحرك لا تنهدم وينقطع حركته ويقال هو عدل عن الذهاب مثلا إلى كربلاء إلى هذا المكان اللي هو فرض خان المسلم التالي. فبالنتيجة قالوا أن العلة المبدأ القريب هو حركات جزئية أو هي إرادات متجددة جزئية. لاحظ أن الذي يجمع هذه الأقوال شنو أن المبدأ القريب لحركة الأعراف هو الجوهر أو ليس الجوهر ليس الجوهر سيدنا على خلاف كلامك ليس الجوهر بل هو ماذا بل هو شيء آخر في الحركات الطبيعية هو ما ذكرناه السبب هو الميل للأرض وبالحركات النفسية هو الإرادات المتجددة وبالحركات القسرية ما ذكروه من القوة الثامنة وغيرها. نعم. وأورد عليه بأن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراب المتجددة إلى المبدأ الثابت يعني هو مرتسب للمبدأ الثابت لكن شنو المبدأ الثابت يا هو من طبيعة وغيرها بنحو من طبيعة يعني في الحركات الطبيعية غيرها كما في الحركات الإرادية النفس يعني بنحو آخر صححوها شلون وهو أن التغير لاحق لها من خارج ليس ذاتيا لها كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الطبيعية تجدد ونشر بالإحاول الغاية المطلوبة اللي هي كما ذكرنا مركز الأرض مثلا وكتجدد أحوال أخرى اللي هي موانع ومعدات الدفع القوة الجسم اليد في الحركات القسرية على خلاف الطبيعة من طبيعة الحجر أنه يذهب بالأسفل فالموانع الحركات الأحوال الأخرى هي قوة الدفع مثلا تجعله يرتفع وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسية التي مبدأها النفس وقلنا أنه تتجدد إرادة جديدة عارضة على النفس من خلال أقطع هذه المسافة ثم تلك ثم تلك. المصنف يقول هذا لا ينفع في الجواب لأن هذه الأمور التي قلتم أنها عارضة وأجيب عنهم بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال التي ذكرتموها وهذه الإرادات المتجددة ننقل الكلام نقول هي صار تجدد صار حركة هاي التجدد اللي تقولون يعني تجدد يعني تغير حركة هذا التغير اللي صار إرادات متجددة وموانع متجددة وأحوال متجددة وقرب وبعد هذه من أين تجددت ومن أين جاءت فما هو المبدأ القريب لحركتها هي أيضا وهي أعراض أمور عارضة هي إذا كانت هي أمور عارضة هي أيضا تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى مبدأ قريب وهل مجرا فلا بد أن ننتهي إلى ما انتهينا إليه وهو شنو ما ذكرناه من أنه مجوهر فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية تنتهي لمن إلى الطبيعة وكذا في القصر تنتهي إلى الطبيعة فإن القصر ينتهي إلى الطبيعة أيضا وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أيضا هو الطبيعة الإنسانية كما سيجيء فبالنتيجة لا ينفع هذا في حل أصل الإشكال. قال ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر باستدلال جديد هذا كان الدليل الأول يفترض أن العرض معلول لمن للجوهر فحركة العرض معلولة علما لحركة الجوهر هذا كان الاستدلال الأول فيفترض وجود علة ومعلول اثنينين العارض غير المعروف الاستدلال الثاني يقول لا العارض ليس غير المعروف العرض هو عين المعروف بعبارة أدق العرض شأن من شؤون المعروف وليس أمرا غير المعروف نعم الغيرية موجودة في مقام المفهوم لكن في مقام الخارج العرض والمعروض يعني الجوهر والعرض أقصد معروض الجوهر العرض شأن وطور من أطوار من؟ من أطوار نفس الجوهر وهذا تقدم الكلام عنه في بعض الفصول السابقة حسب ما بالضبط نعم في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة عندما تكلمنا عن الموجود في ذاته والموجود في غيره قلنا هناك بأنه العرض ليس وجودا مستقلا خارجيا عن وجود الجوهر، بل هو شأن من شؤون الجوهر تماما كأطوار النفس، كمراتب النفس التي تقدم الكلام عنها. قلنا أن مرتبة أنه هي النفس هي قوة واحدة، وهي هذه المراتب ليست هي وجودات مستقلة عن النفس، وقلنا أن نظرنا له بما تقدم. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم، أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. إذن هو وجود واحد، وجود واحد ينتزع منه أنه عرض وينتزع منه، هو وجود جوهري، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر. هذا هاي الحيثية، مو المراد أنهما واحد مفهوما، لا لا، هما مفهوما مختلفين. العرض موجود لا في الموضوع، والجوهر موجود في موضوع، مفهوما لك اختلاف. يقول لكنهما خارجا هما واحد، وأحدهما هو عين الأخر. قال: فتغيره، يعني تغير العرض، وتجدده هو تغير للجوهر وتجدد له، ونعم زين للجوهر زين كان شيء بالي ها الشيء بالي هذا إنه ما هو فرق هذا الاستدلال عن الاستدلال الأول. الاستدلال الأول كان يثبت أن هناك اثنينية، يعني الاستدلال الأول على مذاق المشهور من أن العرض غير الجوهر وجودا، فلهذا يقول حتى لو كان غيره فهو معلول له. هذا الاستدلال لا، هذا على المبنائية خاصة ومبنائية الحكمة المتعالية، أن العرض أصلا ليس وجود خارج، لأنهم المشاور أيضا يقولون بأن الوجود خارجي متباين. نحن نقول لهم عندما يقال الإنسان عالم مثلا، هذا العلم هناك اختلاف مفهومي بين الإنسان والعالم، فهل هناك اختلاف مصداقي أيضا وجودي؟ هم يقولون اختلاف وجودي أيضا. نحن نقول أو الحكمة تعالى العفو تقول أن الوجودين هما واحد، العلم شأن من شؤون النفس، من شؤون العالم، من شؤون الإنسان، وليس وجودا مستقلا عن فرق. فرق المهم بين الاستدلالين هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.